أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: وأما المكروه فكالصرف. الكلام يقع بعد أن تم الكلام في المكاسب المحرمة، يقع الكلام في المكاسب المكروهة. والمكروه أيضا على أصناف، يذكر المصنف أصناف ثلاثة. الصنف الأول ما يكون مكروها لأجل إفضائه وتأديته للمحرم أو المكروه عادة. هناك بعض المكاسب تؤدي وتفضي إلى المكروه أو إلى المحرم عادة، كما في الصرف. الصرف عادة يؤدي إلى المحرم، بحسب العادة يؤدي إلى الوقوع في المحرم. بيع النقدين، بيع الذهب بالفضة، هذا عادة قد يستلزم ولو في بعض الموارد الوقوع في الربا، فهذا يكره التكسب به لأجل ذلك، لأجل الاحتراز عن الوقوع في الربا. هذا الصنف الأول. الصنف الأول ما يكون مؤديا إلى الحرام أو المكروه بحسب العادة. الثاني ما يكون مكروها لضعته وخساسته. هناك ضعة وخساسة ومبغوضية في بعض الصناعات، كالنساجة، أن يكون حائكا، أن يكون نساجا حائكا، هذا بضعة وبخساسة بحسب نظر المجتمع. هذا الثاني. الثالث والأخير من الأصناف ما يكون مكروها لتطرق الشبهة، يكون مورد اشتباه، كما في كسب الصبي. كسب الصبي الذي قد لا يعلم بالأحكام الشرعية أو قد يتعمد مخالفة الحكم الشرعي، هذا كسب عادة بنحو شبهة واشتباه، فكسب الصبي يكون محرم، يكون مكروها لأجل هذا الاشتباه. هاي أصناف ثلاثة. الصنف الأول تحت أفراد خمسة، ما يكون مكروها لأجل إفضاء وتأديته للحرام أو المكروه تحت أفراد خمسة. الأفراد الخمسة جمعت في رواية إسحاق بن عمار اللي قرأناها سابقا. هاي الأصناف الخمسة: الصرف والذباحة والجزارة وبيع الرقيق وبيع الطعام. هاي الأصناف، هاي الأفراد الخمسة جمعت في رواية واحدة، قرينا الرواية سابقا، والرواية عللت في كل واحد بمخافة الوقوع في الحرام أو المكروه، لذلك احنا جمعناها في صنف واحد، وما يكون مفضيا للحرام أو المكروه عادة بحسب العادة. نقول بحسب العادة باعتبار لا، أحيانا قد يكون صرافا لكن يحترز عن الربا، قد يكون صرافا لكن لا يقع في الربا، لكن عادة بحسب العادة يقع في الربا من حيث يشعر أو لا يشعر. الرواية اللي ذكرناها سابقا، رواية إسحاق بن عمار، قال: دخلت على أبي عبد الله صلوات الله عليه فخبرته أنه ولد لي غلام، قال: ألا سميته محمدا؟ قلت: اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت: قد فعلت. قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتم، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك. قلت: جعلت فداك، في أي الأعمال أضعه؟ قال عليه السلام: إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا، يعني لا تحطه بإيد واحد صيرفي يعلمه الصيرفة، لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا بحسب العادة، هذا أولا. ثانيا، ولا تسلمه بياع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان يفرح إذا نزل الوباء على المسلمين، راح يكثر الموت فتكثر تجارته. فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فإن الجزارة تسلب منه الرحمة، الجزارة توجب قسوة القلب، ولا تسلمه نخاسا يبيع الرقيق يبيع العبيد والإماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس، شر الناس من باع الناس، شر يعني أقل الناس خيرا وبركة، أقل الناس بركة من يبيع الناس. هاي الأفراد الخمسة جمعت في رواية واحدة وعللت بهاي التعليلات، ومن الواضح أن هذا التعليل في كل واحد أو في الأعم الأغلب، كما في الصيرفي لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، واضح جدا أن المقصود من كراهة تلك الأنواع من الأعمال والأعمال من التكسب، الأنواع من التكسب إنما تكون مكروهة إذا اتخذت صنعة ووظيفة، إذا اتخذت صنعة وكانت تجارته المعتادة هو الصيرفة، تجارته المعتادة هو النخاسة بيع الناس أو بيع الطعام. ومن الواضح أن هذا لا يشمل ما لو مثلا باع مرة واحدة في حياته، كان عنده دينار، جاء دينار ذهب هدية فأراد أن يصرفه، هاي الصيرفة ليست مكروهة إذا صدرت مرة أو مرتين، المكروه أن تكون وظيفة المكلف الصيرفة. ليش؟ لأن هذا التعليل هو يخصص بذلك. نفس التعليل الوارد في الروايات أن الصيرفي لا يسلم من الربا، من الذي لا يسلم من الربا؟ هل الذي لا يسلم من الربا الشخص الذي يصرف مرة واحدة في حياته أو مرتين؟ لا، بحسب العادة الذي لا يسلم من الربا هو من كان وظيفته الصيرفة، من كانت وظيفة. أما مثلا الجزار، الجزار التعليل شنو؟ تسلب منه الرحمة، الجزارة توجب قسوة القلب. أي ذباحة هي التي توجب قسوة القلب؟ الذباحة المعتادة، الجزار اللي هو وظيفته الجزارة، اللي يذبح في اليوم مثلا 10 أو 5 شياه. أما إذا شخص واحد ذبح مثلا دجاجة أو شاة في بيته هذا لا يكون مكروها، مو مطلق الذباحة حرام، أن تكون الصنعة، صنعة المكلف الذباحة هو الذي يكون مكروها، مو مطلق الذبح، مطلق الصيرفة هي التي تكون مكروهة. قال: وأما المكروه فكالصرف، هذا الأول، وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا، بعض الأخبار هاي مقصودة رواية إسحاق بن عمار نفس هاي اللي قريناها، وبيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء، والرقيق لقوله صلى الله عليه وآله: شر الناس من باع الناس، في نفس الرواية، واحتكار الطعام. المصنف غير التعبير، الوارد في الرواية بيع الطعام، ولا تسلمه بياع طعام، بيع الطعام هو الذي يكون مكروها، المصنف غير التعبير، وكان ينبغي إلى أن يتابع الرواية يذكر نفس لفظ الرواية، لا تقول احتكار الطعام، قول بيع الطعام. أما الاحتكار فمن الواضح أن الاحتكار حرام، احتكار الطعام حرام، أن يحتكر الطعام هو لا، هو ليس بمحتاج للطعام، التاجر ما محتاج إلى الطعام، عنده أطنان من الحنطة والشعير والناس في حاجة ماسة للطعام، هو يحتكر ويحبس الطعام عن الناس رجاء ارتفاع الأسعار، وليس في السوق من يتصدى لبيع الطعام غيره، مثلا ماكو واحد عنده بضاعة غيره، هذا احتكار، والاحتكار حرام. المكروه هو بيع الطعام الذي يفضي عادة إلى الاحتكار، الذي قد يؤدي في بعض الموارد إلى الاحتكار. شوفوا الرواية قال ولا تسلمه بياع طعام، يعني يكره بيع الطعام، كما قال لا تسلمه صيرفيا، قلنا يعني تكره الصيرفة. الآن يقول ولا تسلمه بياع طعام، يعني شنو اللي يكره؟ بيع الطعام. قال فإنه لا يسلم من الاحتكار. الاحتكار شنو؟ حرام، مثل الربا، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، الربا حرام، الاحتكار أيضا حرام. فالمفروض كان ينبغي للمصنف أن يتابع الرواية في اللفظ وما يقول احتكار الطعام، يقول بيع الطعام. بيع الطعام هو المكروه، لأن هذا البيع يفضي عادة إلى الحرام، إلى الاحتكار. ولعل الشارح يشير إلى هذا، قال واحتكار الطعام، شنو الاحتكار أولا موضوعا؟ قال وهو حبس الطعام بتوقع زيادة السعر، يرجو ويتوقع ويأمل أن ترتفع الأسعار. والأقوى تحريمه، الأقوى تحريم الاحتكار مع استغنائه عنه، مع استغنائه عن الطعام وحاجة الناس إليه، وهو اختياره في الدروس. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب هو الشخص اللي يجلب إلى المدينة، يجلب إلى البلد الطعام من البلدان الأخرى، حتى هذا اللفظ أيضا مستعمل في بعض مجتمعاتنا، يقال فلان جلاب، يعني يجلب الطعام أو يجلب المواد الغذائية من بلد إلى بلده. هذا مرزوق، هذا الله تعالى يبارك في رزقه ويبارك في ما تحت يده. أما المحتكر، المحتكر ملعون، المحتكر ملعون، هذا تقريبا شبه صريح في تحريم الاحتكار، شبه صريح. لعنة المحتكر هذا تدل بشكل واضح على تحريمه، لذلك هو قال والأقوى تحريمه، الأقوى تحريم الاحتكار. وسيأتي الكلام في بقية أحكامه، في بقية أحكام الاحتكار. قال والذباحة الأخير، الخامس والأخير، بيع الأكفان وبيع الرقيق واحتكار الطعام والذباحة، وقبل الجميع الصرف، والذباحة لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة. ثم يقول هذا المطلب اللي قلنا إنما تكون هاي الأفعال مكروهة إذا كانت صنعة وحرفة ووظيفة ممارسة يومية، حينئذ تكون مكروهة. أما أن تصدر مرة واحدة أو مرتين هذا لا يكون مكروها. قال وإنما تكره، أغلب هاي الأفعال، أغلب هاي الأفعال تكره فيما إذا كانت صنعة، فيما إذا كانت صنعة، باستثناء الرقيق مثلا، باستثناء الرقيق، بيع الرقيق، بيع الرقيق هذا مكروه وإن صدر مرة واحدة. الرواية قالت شر الناس من باع الناس، شر الناس من باع الناس، هذا تنطبق على من باع مرة واحدة. حتى إذا جاء هدية عبد وباع مرة واحدة في حياته ولم يملك عبدا إلا مرة واحدة وباع ولو مرة واحدة، يبدو الرواية منطبقة عليه. شر الناس من باع الناس هاي تنطبق حتى على من باع مرة واحدة، بخلاف الصيرفي. الصيرفي هذا مشتق لا ينطبق إلا على من كان وظيفته الصيرفة، أما من صرف مرة واحدة هذا لا يكون مكروها، لن يسلم عن الربا. حتى التعليل يرشد إلى ذلك، حتى التعليل يرشد إلى أن الكراهة إنما تكون في الوظيفة والممارسة اليومية، اللي يبيع مرة واحدة قد يحترز ويسلم من الربا. قال وإنما تكره هاي الأفعال المذكورة أو الأمور المذكورة باستثناء الرقيق، قلنا إذا اتخذها حرفة وصنعة لا مجرد فعلها، مو مجرد فعلها ولو مرة واحدة هو مكروه، لا مجرد فعلها، كما لو احتاج إلى صرف دينار أو بيع كفن، جابوا له هدية كفن قال الإنسان شاب ما أحتاجه خلي أبيعه، هذا باع مرة واحدة هذا لا يكون مكروها، أو بيع كفن أو ذبح شاة ونحو ذلك، والتعليل بما ذكرناه وبما ذكرته الرواية قبلك أيها الشارح، والتعليل بما ذكرته الرواية في الأخبار والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه. التعليل هذا اللي ذكرناه إحنا والوارد في الأخبار يرشد إليه، يرشد إلى شنو؟ يرشد إلى انحصار الكراهة فيما إذا كانت صنعة وحرفة. وقال إنما يعني حصر الكراهة بالحرفة والصنعة، هذا الحصر التعليل يرشد إليه، مو إحنا نقول لا، هو التعليل يرشد إلى أن الكراهة إنما تكون فيما إذا اتخذت تلك الأعمال صنعة وحرفة. هذا تمام الكلام في الصنف الأول. الصنف الأول ما كان مكروها لإفضاء إلى الحرام والمكروه عادة. الصنف الثاني ما يكره لضعته وخسته، كما في النساجة، أن يكون نساجا، أن يكون حائكا، وكما في الحجامة، وكما في ضراب الفحل. هاي أفراد ثلاثة لما للأفعال والأعمال المشتملة على الضعة والخسة، لذلك تكره. النساجة الذي يدل على ذلك رواية أبي إسماعيل الصيقل قال: دخلت على أبي عبد الله صلوات الله عليه. شوفوا شلون أن النساجة فيها ضعة. ومعي ثوبان، دخل على الإمام وعنده ثوبين، فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة، وايا أشوف أثواب تجي من ناحيتكم، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين. هاي خوش ثوبين لطيفات، مو مثل اللي عادة ما تجي منكم، تجي من بلدكم مثلا. فقلت، هذا احنا مسوينا، فقلت: جعلت فداك، تغزلهما أم إسماعيل زوجته الأبو إسماعيل، وأنسجهما أنا. فقال لي: حائك أنت؟ حائك؟ كأنما بينحو تعجب واستفهام يستبطن التعجب. فقال لي: حائك؟ قلت: نعم. فقال: لا تكن حائكا. فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا. صيقل يعدل السيوف، معدل. وكانت معي 200 درهم، فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا بنفس الوقت، امتثل أمر الإمام وغير وظيفته. قال: وقدمت بها الري فبعتها بربح كبير، طبعا ببركة إرشاد الإمام صلوات الله عليه، غير وظيفته. هذا يدل بشكل واضح على أن النساجة الحياكة أمر مضغوض، يعني فيه ضعة وخسة، ويكره الاتجار بذلك، يكره أن يكون صنعة للمكلف. الشارح يقول: المقصود من النساجة ما يشمل الحياكة. أولا الرواية وردت في الحياكة. الشارح يقول: ينبغي التعميم، ينبغي التعميم للنساجة وللحياكة. المقصود من النساجة، النساج هو من يصنع الثياب الرقيقة، هاي اللي تغزل الصوف، يغزل. شلون يعني يغزل؟ يعني يبرم فيجعل خيوط ثم تصنع منه مثلا الثياب الخفيفة، هذا يسمونه الساج. الحائك لا، الحائك هو الذي يصنع الخامات والأقمشة والثياب الثقيلة الغليظة، مثل الأصواف، يسوي بلوزات أو يسوي مثلا بسط، هذا يسموه حائك. فالفارق بين النساجة والحياكة هو في رقة المصنوع وفي غلظته. إذا كان غليظا يقولون حائك، هذا اللي يصنع مثلا الثياب الرقيقة، ما يقولون عنه حائك، يقولون عنه نساج. فالنساجة والحياكة تشترك في أصل الصنعة، لكن تفترق في الرقة والغلظة، وإن كان البعض ذكر قال هما شيء واحد، هما مترادفان. قال: والنساجة، هذا السادس، وهو الفرد الأول من أفراد الصنف الثاني. السادس: النساجة، والمراد بالنساجة ما يعم الحياكة، والأخبار متضافرة بالنهي عنها، النهي عن الحياكة، طالما قال متضافرة خلينا نقرأ رواية ثانية حتى فعلا نصير متضافرة. رواية ثانية عن جعفر بن أحمد القمي عن الصادق عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما، حتى إذا كان عالما لا تصلوا خلف الحائك، ولا تصلوا خلف الحجام اللي راح يجي ثاني ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا. ما ذكر المصنف الدباغ، كان ينبغي أيضا أن يذكر، ذكر ثلاثة من هاي الأفراد من هذا الصنف الثاني. قال: والأخبار متضافرة بالنهي عنها عن الحياكة والمبالغة في ضعتها ونقصان فاعلها حتى نهي عن الصلاة خلفه، حتى نهي عن الصلاة خلف فاعل الحياكة يعني الحائك، كما ورد في هاي الرواية اللي قريناها. قال: لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما. قال: والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحوه. شنو المقصود من الحياكة والنساجة؟ هذا اللي بيناه، قلنا أن يصنع القماش سواء كان غليظا أو رقيقا. أما صناعة استعمال الخوص وصناعة البواري مثلا، هذا ليس من النساجة في شيء، هذا ما يقولون عنا نساج ولا يقولون عنا حائك. يستعمل الخوص، الخوص هذا لمن لا يعرف الخوص هو ورق النخيل، هذا السعف حينما يجرد هذا المجرود يسموه خوص، هذا يستعمل بطريقة معينة، يصنع منه الفرش، يصنع منه البواري مثلا والحصر. هذا يقول الكراهة لا تشمل ذلك. ليش؟ قال: لأن هذا صنعة بعض الأنبياء، داود على نبينا وآله وعليه السلام، وصنعة بعض الأولياء سلمان الفارسي أو المحمدي كما ورد في بعض الأخبار. قال: والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول. المغزول هذا الصوف اللي يجمع ويفتل بالمغزل ونحوه فيكون خيط، هذا هو الذي يكون مكروها بالمغزول ونحوه. فلا يكره عمل الخوص ونحوه، نحو الخوص مثل القصب والبردي، بل روي أنه من أعمال الأنبياء والأولياء. الأنبياء المقصود داود قلنا، والمقصود من الأولياء سلمان المحمدي. والحجامة، الفرد الثاني من أفراد الصنف الثاني، الحجامة كما ورد في نفس هاي الرواية اللي قرأناها. قال: ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، أيضا تدل على ضعة تلك الصنعة وخساستها، فيكره اتخاذها صنعة. وأيضا ورد في بعض الروايات رواية أبي بصير قال: سألته عن كسب الحجام، شوف الرواية، قال: سألت الإمام عن كسب الحجام فقال: لا بأس به إذا لم يشارب. لا بأس بصناعة الحجام، الحجامة، إذا لم يشارب. يعني شنو؟ يعني إذا شارط بالمفهوم، أحسنتم سيدنا، بالمفهوم تدل، إذا شارط تدل على الكراهة، يكره إذا شارط، فالكراهة مخصوصة بالمشارطة. يعني شنو؟ يعني أن يشترط ثمنا، أن يشترط أجرة، أن يشترط أجرة، هذا يكون مكروها. أما مع عدم المشارطة فلا يكون مكروها، أن يكون بعنوان قضاء حاجة المؤمن لا يكون مكروها، بل يكون راجحا مستحبا. والحجامة مع شرط الأجرة كما ورد في هذه الرواية. أيضا في رواية أخرى: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارط هو تماكسه. يعني هو الحجام يكره إلى أن يشترط، أما المحجوم هذا اللي يريد يسوي حجامة لا بأس أن يشارط ويماكس، يقول لاش دعوة أقل مثلا. ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له، ولا بأس عليك. المشارطة مكروهة من جانبه وليست بمكروهة من جانب الطرف الآخر المحجوم. والحجامة مع شرط الأجرة لا بدونها كما قيده المصنف في غير المتن في غير الكتاب وغير المصنف، غير المصنف أيضا قيده، وإن كان عبارة المصنف الآن باللمعة مطلقة. قال والحجامة، إحنا إذا نجي نقرأ فقط متن اللمعة نفهم أن الحجامة مكروهة مطلقا، فتمتنع الناس عن الحجامة. يقول لا، هذا الإطلاق في غير محله، ينبغي أن يقيد بما إذا اشترط الأجرة. قال لا بدونه، هكما قيده المصنف في غيره، في غير الكتاب وغيره، يعني غير المصنف أيضا قيد، ودل عليه الخبر، الخبر أيضا دل على ذلك. الخبر الأول دل عليه بالمفهوم، والخبر الثاني خبر زرارة دل عليه بالمنطوق، على عدم على التقييد، تقييد بالمشارطة، ودل عليه الخبر، وظاهره ظاهر المصنف هنا الإطلاق، إطلاق الكراهة، والإطلاق في غير محله. هذا الثاني من الصنف الثاني. وضراب الفحل، ضراب الفحل أيضا مكروه. المكلف إذا كان عنده فحل من الحيوانات أجلكم الله، يأجره لأن ينزو على الدواب، على إناث الدواب، ويأخذ أجرة في قبال ذلك، يأخذ أجرة، هذا مكروه. أما إذا كان من دون أجرة فلا يكون مكروها، إذا كان لا بعنوان الأجرة هو يأخذ في قبال ذلك، لكن لا بعنوان الأجرة، بعد أن يتمم العملية يطوك رامية كرامة، هذا ما بي بس الأجرة بتمام شرائط الأجرة، ومن شرائط الأجرة تحديد العمل وتحديد العوض، تحديد الأجرة. يقول له مثلا هذا يضارب مرة واحدة أو مرتين، أو يضارب لمدة أسبوع، أما أن يحدد بالمرة والمرتين والمرات، وأما أن يحدد بالمدة، ويأخذ في قبال ذلك مثلا مبلغا محددا، أجرة محددة، هذا مكروه. أما إذا كان لا بعنوان الأجرة، أخذ مالا لكن لا بعنوان الأجرة، فلا يكون مكروها. هذا أيضا ضراب الفحل أيضا مكروه لتعيير الناس بعضهم بعضا، كما ورد في بعض الروايات، هاي بتعيير، بنحو تعيير، فبضعة وخسة، هاي شغلة بها ضعة وخسة تدخل بالصنف الثاني. قال وضراب الفحل بأن يؤجر، بأن يؤجر الفحل لذلك، للضراب، مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة. هذا يقوله مع ضبطه، هذا مع ضبطه، ليش يقوله، ليش يقيد به، قيد به حتى تصح الإجارة، حتى تصح الإجارة، وإلا إذا لم يكن مضبوطا بالمدة أو بالمرة والمرات، فلا يكون، لا تكون الإجارة صحيحة، لا تكون إجارة تامة صحيحة، بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة، ولا كراهة فيما يدفع إليه لصاحب الفحل على جهة الكرامة لأجل الضراب، حتى إذا كانت لأجل الضراب إكرامية لأجل الضراب، هذا ما بي بأس، البأس والكراهة في الأجرة بعنوان الأجرة. وكسب الصبيان، هذا الصنف الثالث والأخير، كسب الصبيان وكسب من لا يجتنب المحرم، هذا الصنف الثالث ما يكون موردا للشبهة وتتطرق إليه الشبهة يكون مكروها، هذا تحت فردين، أولا كسب الصبيان، ثانيا وكسب من لا يجتنب المحرم وإن لم يكن صبيا. طبعا المقصود من لم يجتنب المحرم كما راح يجي بيانا، المقصود من لم يجتنب المحرم في الكسب. أما بالنسبة إلى كسب الصبيان، فالصبي إذا علم بحلية كسبه فلا بأس به، الصبي إذا علم بحلية كسبه هذا لا بأس به ولا كراهة، أصلا لا يكون مكروها. ومرة يعلم، مرة يعلم حرمته، يعلم أن هذا الكسب حرام، هذا يكون محرما بلا شك. الكلام فيما إذا كان مجهولا، مجهول الأصل، لا يعلم أن هذا كسب من حلال أو من حرام، لكن تكسب الصبي وجاء بالربح، هذا الربح والتصرف بالربح هذا مكروه، يكره التصرف في كسب الصبي، كسب الصبي مكروه طبعا إذا كان مشتبها، أما إذا كان معلوم الجواز فلا بأس به، وإذا كان معلوم الحرمة فيكون حراما لا مكروها. كلامنا في المجهول هذا أولا، كلامنا إذن في المجهول هذا فيما يرتبط في الموضوع، ليش هذا الكسب الصبي يكون مكروها؟ يقول لأن هذا الصبي يحتمل وقوعه في الاشتباه، إما لجهله بالأحكام الشرعية كما بينا، وإما لا العياذ بالله لتعمده، شوف شلون مدخل شيطاني، نستجير بالله، لتعمده. هذا الصبي متفقه، هو يعلم أنه صبي ومرفوع عن القلم وغير مكلف بالتكاليف، إما لأن هو يعلم الحكم الشرعي، وإما لأن هذا الصبي مثلا مرت عليه رواية رفع القلم، قرأ رفع القلم عن 9، 1 منهم الصبي حتى يبلغ، فقال أنا مو مكلف، إذن يمكن إلي ممارسة المحرمات، فإما لجهله وإما لتعمده ممارسة المحرمات. وهاي حقيقة يعني ينبغي إحنا هم كون نلتفت، إحنا الطلبة كون نلتفت، لأن هذول أبنائنا يعلمون، فكون بنفس الوقت مثل ما نعلم نقول له أنت مو مكلف وأنت صبي، ونقرأ عليه مثلا هاي الأحكام. من جانب آخر هم أكو مسألة ذكرت في الرسائل العملية، يجب على الولي حفظ الأطفال عن الوقوع في المحرمات التي لا يرضاها الشارع على أي حال، كما في الزنا والسرقة، الشارع يبغض الزنا من أي إنسان صدق حتى من غير المكلف، فصحيح هو غير مكلف، لكن يجب على الولي حفظه من تلك المحرمات المبغوضة اللي الشارع المقدس، أكو بعض المحرمات الشارع المقدس إنما يكرهها ولا يريد تحقق نفس هذا الفعل خارجا من أي شخص كان، كما في القبال أكو أفعال محبوبة للشارع على أي نحو كانت، كما في دفن الموتى الشارع المقدس يريد يتحقق هذا الفعل من أي شخص كان وبأي كيفية كان ولو لم يكن بقصد القربة من أي شخص، ولذلك هو كلف به على نحو الواجبات الكفائية، ما اقتصر بالتكليف على خصوص الولي، حتى الولي إذا أعرض عن الدفن وما التزم المكلفين الآخرون يقولون إحنا لسنا بمكلفين، لا هذا مطلوب على أي حال، لذلك هو واجب بالوجوب الكفائي. في قبال ذلك أكو مبغوضات الشارع المقدس لا يريد أن توجد وتخرج من العدم إلى الوجود مطلقا، سواء كان من المكلف البالغ العاقل الكامل أو من غير المكلف، حتى من المجنون حتى من الصبي، هذا هم لابد من إيصاله إلى الصبي، وأن الشارع المقدس لا يرضى بتحقق الحرام من أي شخص كان، فيجب على الولي ردعه وحفظه من الوقوع في تلك المبغوضات. فإذن هذا السبب، هاي الحكمة في كراهة كسب الصبي. زين، شنو المقصود من الكراهة؟ هل المقصود بناء على ذلك إذا كان الصبي مرفوع عن القلم، فشنو المقصود من المخاطب بالكراهة؟ المخاطب بالكراهة هو من يأخذ من الصبي، اللي يأخذ من الصبي الوالد مثلا، الولي هذا اللي يأخذ الكسب من الصبي هذا مخاطب بالكراهة، نقول له يكره كسب الصبي، مو المقصود أن الصبي لابد أن لا يتصرف ويكره إلى أن يتصرف، الصبي ما مخاطب كما قلنا، المخاطب منه الولي، يكره للولي أن يتصرف في كسب الصبي، هذا أولا. ثانيا، فرد ثاني، كما يكره للصبي أن يتصرف في كسبه حال صباه، أي حال صباه متعلقة بالكسب، يعني يكره أن يتصرف في الكسب الذي اكتسبه في صباه، إيش وقت يكره أن يتصرف؟ بعد بلوغه، إذا بقت عنده أموال جمع، تعبيرنا أموال حال الصبا كان يشتغل وجمع في حال الصبا، ثم بعد أن بلغ أراد أن يتصرف، نقول له يكره لك أن تتصرف في هاي الأموال اللي اكتسبتها حال الصبا قبل البلوغ. قال: وكسب الصبيان المجهول أصله. هذا وكسب الصبيان المجهول أصله، هذا المجهول صفة للكسب. الكسب المجهول أصله يكون مكروها لما يدخله من الشبهة الناشئة من اشتراء الصبي على ما لا يحل. الصبي يشتري على المحرم، يشتري على ما لا يحل. ليش؟ أولا لجهله، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه والعياذ بالله. ولو علم اكتسابه، إذا علم اكتسابه من محللين فلا كراهة. ليش؟ لأن الكراهة قال بالمجهول الأصل، أما بمعلوم الحلية ما بي بأس. وإن أطلق الأكثر كما في المصنف الآن، مصنف أطلق، إحنا نقول لا، الكراهة مختصة بمجهول الأصل، أما معلوم الحلية فلا كراهة. هكذا معلوم الحرمة مو مكروه، محرم. هذا كسب الصبيان يعني مطلق حتى إذا كان محرم، عبارة المصنف. قال: وإن أطلق الأكثر كما أنه لو علم تحصيله أو بعضه، مو إلا كله حرام، بعضه حرام، أو بعضه من محرم وجب اجتنابه، وجب اجتناب معلوم الحرمة كلا أو بعضا، أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به أو بعضه، وجب اجتنابه إذا كان الجميع محرم، أو اجتناب ما علم منه إذا كان البعض محرم، أو اشتبه به. إذا اشتبه البعض بالحرام فيترك هذا البعض المشتبه بالحرام. ومحل الكراهة، يعني شنو المقصود من الكراهة؟ قال: محل الكراهة تكسب الولي به. الأبو يقول لبابا اقعد بالمحل، يعني شنو؟ يعني يتكسب بالولي، يتكسب بالصبي، الولي يتكسب بالصبي، هذا مكروه. هذا أولا. أو أخذه منه، ومحل الكراهة تكسب الولي به، أو أخذه يعني أخذ الكسب من الصبي، مو هو يتكسب به، هو يروح يتكسب بوظيفة ما يدري شنو أصلا الوالد ويجيب له كسب آخر النهار، نقول له هذا مكروه. أو الصبي يعني أو أخذ الصبي أو تكسب الصبي أو تصرف الصبي بعد رفع الحجر عن أخذ الصبي أو تصرف الصبي بمن بالأموال التي اكتسبت حال الصبا، أخذ إيش وقت؟ بعد رفع الحجر عن هذا التصرف، تصرف الصبي بعد البلوغ بما اكتسبه قبل البلوغ، هذا يكون التصرف مكروها. وكذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم. هذا الثاني، هذا الفرد الثاني من أفراد الصنف الثالث والأخير، كسب من لا يجتنب المحرم. الشارح ينبه يقول: ليس المقصود من لا يجتنب المحرم لا يجتنب المحرم في غير الكسب، مثلا شارب الخمر والعياذ بالله، شارب الخمر هذا لا يكون كسب مكروها، إنما نقول هذا لا يجتنب المحرم في غير الكسب. فشنو علاقته بالكسب؟ قد يكون كسب حلال ومن دون اشتباه ومعلوم الأصل، معلوم الحلية، هذا لا يحكم بكراهته. الذي يكره التكسب منه أو به هو من لا يجتنب الحرام في كسبه، لا يجتنب الحرام في كسبه، بقطع النظر عن اجتنابه وعدم اجتنابه للحرام في أشياء أخرى لا ترتبط بالكسب. لذلك الشارح يقيد كأنما يستدرك على المصنف، هو قال، المصنف قال: وكذا ومن لا يجتنب المحرم، قال الشارح، قال في كسبه، هاي في كسبه متعلقة به، لا يجتنب، لا يجتنب في كسبه. مو لا يجتنب في شيء آخر غير الكسب. خلي هو مثلا لا يجتنب العياذ بالله الغيبة، لكن طالما كان كسبه يجتنب فيه الحرام هذا كسبه لا يكون مكروها. قال في كسبه والمباح، خلص الآن فرغنا من المكروه بعد أن فرغنا من المحرم. تحدثنا قلنا أول التقسيم، قلنا أن أقسام التجارة ثلاثة، ومقصودنا من التجارة التجارة المرتبطة بعين من الأعيان، بتجارة من التجارات. قلنا محرم فرغنا منه ومكروه، الآن فرغنا منه ومباح. القسم الثالث المباح. شنو تعريف المباح مصنفنا؟ قال المباح ما لا يشتمل على رجحان، ما لا يشتمل على رجحان، كل ما لا يشتمل على رجحان هذا هو مباح. قال والمباح ما خلا عن وجه رجحان فقط. هاي عبارة المصنف، العبارة الأخيرة مو من المصنف يبدو، هاي عبارة المصنف. شنو المباح؟ المباح قال ما خلا عن وجه رجحان. شوية لاحظوا هاي عبارة المصنف. الشارح اجى التفت قال هذا ما يخلو ما خلا عن وجه رجحان، يعني شنو؟ يعني ليس براجح. ليس براجح يعني شنو؟ يعني فعله مو راجح. فعله مو راجح يعني شنو؟ فعله مو راجح يعني هذا قد يكون شاملا للحرام، الحرام هم فعله مو راجح. صحيح ما خلا عن وجه رجحان يعني ما لا يكون راجحا، ما لا يكون راجحا بيع الميت هم ليس براجح، وقد يكون مكروها كما في بيع الطعام. هذا أيضا بيع الطعام خلا عن وجه رجحان. فالتفت الشارح إلى أن بيان المصنف للمباح هذا ليس بمانع، مو مانع من دخول الأغيار. عادة المقصود من المباح على الأقل المباح بالمعنى الأخص أو المباح بالمعنى الأعم اللي ما يشمل الحرام، فهذا القدر المتيقن يشمل الحرام على الأقل، على الأقل ننقض به بالحرام. فتعريف المصنف للمباح هذا ليس دقيقا، اجى الشارح يصلح هذا التعريف، قال مقصود من ما خلا عن وجه رجحان في الطرفين مو فقط في طرف الفعل، حتى انت تجي تنقض ببيع الميتة تقول بيع الميتة هذا لا يشتمل على رجحان. صحيح لا يشتمل على رجحان في طرف الفعل، لكن في طرف الترك يشتمل على ذلك، هو مرجوح فتركه راجح، تركه بالقياس إلى فعله يكون راجح فيشتمل على رجحان لكن في جانب الترك. فإذا مو مقصود المصنف من ما لا يشتمل ما خلا عن وجه رجحان فقط في خصوص طرف الفعل حتى تنقض بالمكروه وتنقض بالحرام، بل مقصود المصنف ما لا يشتمل وما خلا عن طرف الرجحان في الطرفين معا، لا في الفعل ولا في الترك، وبذلك يخرج الحرام ويخرج المكروه. المكروه خارج لأن هو راجح تركه، الحرام أيضا من باب أولى راجح تركه فيكون خارجا، مو مقصود فقط ما خلا عن الرجحان في الفعل حتى أنت تنقض بالحرمة وبالكراهة. فمقصود المباح بالمعنى الأخص يعني الذي يستوي فيه الطرفان الفعل والترك، لا يكون راجحا من ناحية الفعل لا رجوحا لازما ولا غير لازم، ولا يكون راجحا من طرف الترك لا لازم ولا غير لازم، يكون متساوي الطرفين، لا رجحان فيه، لا رجحان فيه لا من جانب الفعل ولا من جانب الترك، فيكون متمحضا في المباح بالمعنى الأخص الذي لا يشتمل على ما يوجب فعله ولا يشتمل على ما يوجب تركه. قال والمباح ما خلا عن وجه رجحان. اجى الشارح قال مقصودة من الطرفين، مقصودة من الطرفين ماكو رجحان، بأن لا يكون راجحا يعني فعله ولا مرجوحا يعني لا يكون راجحا تركه، لا مرجوح من ناحية الفعل ولا لا راجح من ناحية الفعل ولا مرجوح من ناحية الترك، بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا. هاي قولة ولا مرجوحا، يخرج بذلك الحرام والمكروه، وبذلك يسلم كلام المصنف عن النقض لتتحقق الإباحة. هاي لتتحقق من قال من الطرفين متساوي لا راجح ولا مرجوح، حينئذ تتحقق لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص. هاي بالمعنى الأخص عندي بنسختي القوسين مشمولة بالمعنى الأخص، وكأنما هذا من كلام المصنف، لكن يبدو هذا مو صحيح. يبدو أن الصحيح هو أن بالمعنى الأخص من كلام الشارح مو من كلام المصنف، لأن إذا كانت من كلام المصنف أصلا هذا الإشكال ما يجي، فما يحتاج إلى دفع. هو إذا الرجال اللي قدام قال إباحة بالمعنى الأخص، بعد شنو ننقض عليه بالمكروه وبالمحرم؟ فيبدو أن بالمعنى الأخص أكون نسخ هيجي، أكون نسخ أن هذا من كلام الشارح. أي جيد، هذا الصحيح، هذا بالمعنى الأخص من كلام الشارح. امسح هاي الأقواس. قال من الطرفين بأن لا يكون راجحا ولا مرجوحا لتحقق الإباحة بالمعنى الأخص. هذا تمام الكلام في أقسام التجارة، التقسيم الأول، ثم يأتي التقسيم الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.